أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله المبارك، وأثني على ربي مرة ثانية فأقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة التوحيد، وكفى بها منة. الحمد لله على نعمة القرآن والسنة، فلله الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. أحبتي في الله تعالى، هذا درسنا 52 إن شاء الله تعالى من سلسلة العقيدة في شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث، ولا زلنا مع كلمة التوحيد، لكن بفضل الله نحن مع النهايات للنصف الأول من كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، من بعد ما بيان معنى أشهد وبيان معنى الكفر بالطاغوت من قولنا لا إله، ثم الإيمان بالله وجودا وتوحيدا. والتوحيد بمعالمه وأقسامه من حيث الربوبية والألوهية. رأيتموني أطلت النفس عند الكلام عن توحيد الأسماء والصفات مع بيان آخر جزئية ترتبط بقضية العلو والفوق. قال: في عدم معرفتهم بربهم سبحانه شيء عجيب، أن المسلم لا يدري كيف الإله الذي يعبده، يعني أو ما الإله الذي يعبده، ليس بالكيف، لا يدرك صفات الإله الذي يعبده. يقال له: ربك، أين ربك؟ فيقول: لا أدري، في السماء أم في الأرض. وهو شيء عجيب، لأنه لو قيل له أين العرش لقال: في السماء. أما أن يقال له أين الله، فينكر عليك أن تقول أين الله في الوقت الذي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل هذا السؤال للجارية، ونحن لسنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أين الله قلنا أين الله. لكن في العقيدة الخلف لا يسأل عنه بأين، لأنه خالق المكان، ولا بمتى، لأنه خالق الزمان. نعم، هو خالق الزمان والمكان، لكن إذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سأل أين الله، فأشارت الجارية في السماء. وعلى قدر ما حاول المشاغبون أن يشغبوا على حديث الجارية، لكن أين هم من قول الله أأمنتم من في السماء، وأين هم من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، إلى آخر هذه الأدلة المتضافرة المتواترة المتكاثرة التي فاقت الألف دليل في القرآن والسنة. وقد بينا أن كلمة في السماء ليست بحرفيتها، ففي السماء هنا بمعنى في العلو، والعلو صفة لازمة لله عز وجل لا تنفك عنه بحال، لا تنفك عنه بحال، بخلاف الصفات الفعلية كما أشرنا سلفا. صفة الفعلية الله جل في علا إن شاء فعلها وإن شاء تركها، ينزل أو لا ينزل، يعجب أو لا يعجب، يضحك أو لا يضحك، إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. لكن إذا كانت هناك صفة ذاتية فإنها لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عنه بحال، فالعلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. فإذا قلنا أمنتم من في السماء نفهمها من في العلو، ولا يمكن أن تكون السماوات الأجرام التي خلقها الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون المخلوق يتسع الخالق، أو أن يكون الخالق مقيدا ومنحصرا في مخلوق. وتبقى كلمة السماء، أي سماء؟ جنس السماوات، ولا أراد السماء السابعة وهو فوق السماوات وهو فوق الجنات وهو فوق العرش؟ سبحان الله العظيم. أنا أعتقد أن الخلق إذا تحدثوا عن الله عز وجل بهذه الصورة فلأنهم يعني دائما وأبدا في ذهنهم أشياء من جنس ما عرفوه في دنيا المخلوقين. أنا عجبت للكرسي حين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله السماوات السبع والأرضون السبع، بالنسبة لاسم الكرسي كحلقة ملقاة في فناء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فناء. وما الكرسي بين العرش أو بين يعني ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كالملقاة بين يدي العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وأعجب من هذا لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أصف أو أتحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش ملك، رجلاه في تخوم الأرض السابعة، والسماوات إلى حجزه، والعرش على منكبه، وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. يقول إلهي سبحانك سبحانك حيثما كنت. هو واحد من حملة العرش يحمل العرش ولا يدري عن ربه سبحانه وتعالى في عظمته وجلاله وقدره أينما هو. سبحانك حيثما كنت. رواية أخرى قالت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هنا يمكن لنا أن نتخيل، لماذا؟ لأننا نتكلم عن مخلوق. الملائكة مهما عظمت خلقتها فهي في الأخير مخلوقة. الملك واحد من حملة العرش الذين هم في الدنيا 4 وفي الآخرة يوم القيامة 8، رجلاه في تخوم الأرض 7، وسائل علماء الجيولوجيا والعلماء المختصين بعلم الأرض والفلك والبحث عن طبقات الأرض، إن الله عز وجل لما تحدث عن الإنسان في سورة الإسراء قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما أوتيت من قوة أنت لا تستطيع أن تخرق الأرض. وأين والأرض بطبقاتها السبع وبما فيها من بعد الطبقة التي نحن نعيش عليها وجعلها الله عز وجل ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لكن بعد هذه الطبقة طبقات، وتجد الطبقة الصخرية والطبقة النارية والطبقة المنصهرة وطبقات من الأرض. يوم ما ترسل الأرض بشيء من حمامها وتخرج بصورة براكين، أنت لا تملك إلا أن تستعيذ بالله من جهنم. البراكين اللي بتخرج ما هي إلا تنفيثة للأرض، وبتكون خارجة من طبقة من طبقات الأرض، من الطبقة التي تسمى بالمنصهرة. الشاهد إنه بيننا وبين طبقات الأرض مسافات شاسعة. الملك اللي هو واحد من حملة العرش رجلاه في تخوم الأرض السابعة، آخر نقطة في الأرض. السماوات إلى حجزه، والحجز الوسط. كم هذه المسافات؟ أنا أعرف أن علماء الفلك يتكلمون عن مسافات في حدود السماء الدنيا، بل في جزء منها يقدر بملايين السنين الضوئية. لما يكلمك عن مثلا نجم كالشعرة، وكم بين الشعرة والأرض؟ 50,000 سنة ضوئية. كل هذا في جزء من السماء الدنيا. بل إذا ما انتهينا إلى السماء الدنيا وخرجنا من دائرة الغلاف الجوي إلى السماء الدنيا، وبعدين السماوات السبع، كل هذا بالنسبة للملك إلى حجزه، موضع الحزام عند الواحد فينا، يعني عند وسطه، ثم يأتي جانب آخر من العلو مرتبط بالجنات وما فيها من درجات يمثل الجزء الأعلى منه، حتى يكون العرش عند منكبه أو فوق منكبه، ثم ما بين المنكب هذا وشحمة الأذن، هذه المسافة التي أنت تحسبها بكف اليد، القراريط الأربعة هذه هي عند الملك خفقان الطير، يعني الطير في أعز وأعلى سرعاته، أيا كان هذا الطير، خفقان الطير 700 عام. وطبعا هذا الجزء من الشحمة الأذن إلى المنكب هو في قدر من العرش، من أساس العرش. كم يطير فيه الطائر؟ 700 سنة. ثم بعد ذلك هذا الملك الذي يعد من حملة العرش، هو واحد من حملة العرش، ويعد من الملائكة المقربين الكروبيين، يقول سبحانك إلهي حيث كنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ونبقى نحن هنا نناقش قضايا في الأخير تجعلنا لا نعرف من نعبد. علم الكلام والعياذ بالله فيه شيء عجيب عن الله عز وجل. أنا إذ أتحدث عن العقيدة وأطيل فيها النفس، أريد أن نصل إلى كلمة سواء. لا يمكن للطبيب أن يعرف علاج إنسان مريض إلا إذا شخص المرض، فتشخيص الداء طريق للدواء، ومعرفة المرض سبيل إلى الشفاء. وهذه الفرق الكلامية نشأت على عين أعدائنا لهدم عقيدتنا ولتمزيق وحدتنا، وإنها لقديمة ليست بالحديثة، منذ القرن الثاني الهجري وإن ضراوتها لتشتد حتى إنها بلغت الآن ذروتها وقمتها، وإن كانت قمتها حضيضة. الحمد لله على نعمة التوحيد ونعمة العقيدة من خلال القرآن والسنة. الليلة تحملوني لتدركوا شيئا من الفرق بين العقيدة، عقيدة القرآن والسنة، وعقيدة المتكلمين، وما ندرسه على مستوى عالمنا الإسلامي في الجامعات والمعاهد والدورات إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. وكيف أن كل الفرق ضلت في الأسماء والصفات بطريقة كأنها متعمدة مرسومة وطعم، وابتلعته الفرق بعضها عن بعض، وهم في ذلك ما بين فعل ورد فعل، فعل ورد فعل. القدرية رد فعل الجبرية، الخوارج رد فعل المرجئة، وهكذا. لا أطيل، لكن فعلا علم الكلام هذا يعني شيء يمرض النفس. كلامي في الأسماء والصفات كما قلت لكم طولت فيه النفس، لأني لما أنظر فأجد 80% من الفرق تتكلم عن الأسماء والصفات بطريقة عجيبة غريبة. منها يعني ما هو ضعيف، يعني ضعيف التأثير أو ليس موجودا الآن كما كان في القديم، لكن هناك من هو موجود ومنتشر ومتجدد، فكر الأشاعرة والماتريدية. فهذا كتاب وصول الفرق الإسلامية، والذي كنت أدرسه في جامعة الأزهر في وقت منعت فيه من تدريس العقيدة بالطريقة المأخوذة من القرآن والسنة. كلامي معكم كان بيدور في فلك ماذا؟ فلك الأسماء والصفات. أنا لا أتكلم هنا عن الفرق، أنا فقط سأخذ من الفرق قضية الأسماء والصفات لتدرك. طبعا من كبار الفرق وأوائل الفرق التي نشأت في الإسلام فرقة الخوارج والمرجئة والشيعة وأكبهم في هذا الوقت إن لم يكن سبقهم القدرية والجبرية، ثم جاءت من بعد ذلك الأشاعرة والماتريدية وفرق أخرى. طبعا الجبرية والجهمية، الجبرية أو الجهمية وما يقال عنهم الصفاتية، كل هذا كان يواكبه أهل السنة والجماعة الذين هم الأصل، وكانوا يأخذون القرآن والسنة ببساطة، لكن احتاجوا أن يردوا على هذه الفرق التي ضلت في الحديث عن الله عز وجل. ذكرت لكم المعتزلة من بعد الخوارج والمرجئة، المعتزلة فرقة كبيرة وكبيرة جدا. وطبعا إذا كانت الخوارج خرجت على سيدنا علي لم يكن بسبب الأسماء والصفات، إنما كان بسبب قضية الحاكمية. كيف فهموا قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله؟ قالوا يا علي ربنا يقول إن الحكم إلا لله، وانت تحكم الرجال في دين الله مع انهم هم الذين اجبروه على التحكيم. ليست هذه قضيتنا الان، لكن هذه الخوارج لما خرجت على سيدنا علي وكفروا مرتكب الكبيرة، وصار تكفير مرتكب الكبيرة أشهر ما يكون عندهم، خاصة الفرقة الأولى من الخوارج المعروفة باسم المحكمة الأولى، والحرورية والقراء إلى آخر أسمائهم هذه. فكان رد الفعل للخوارج مرجئة، كيف تكفرون مرتكب الكبيرة؟ مرتكب الكبيرة يقول لا إله إلا الله، ويكفي أن يقول لا إله إلا الله، هو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إذن ناس يقولون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النيران، وناس يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان مخلد في الجنان. واحد بيسأل سيدنا الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله تعالى، له ما تقول في قوم يقولون كذا وكذا في مرتكب الكبيرة، ويعرف فتنة كبيرة موجودة في عصر التابعين، خوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ومرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة في قمة الإيمان. قبل ما يرد، واحد من التلامذة اتكلم سبق أستاذه، نقول نحن المصريين، سحب من لسانه، ولأنه يعني كان سيء الأدب مع أستاذه، فانبرى بالإجابة وقال لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا، هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الأخير مخلد في النار. والله السائل لما سمع كلمة في منزلة بين المنزلتين غريبة عليه، ما هي موجودة لا في القرآن ولا في السنة، يعني يا واصل أنت، واصل على واصل فين أنت، واصل سقر أنت ولا واصل فين، يعني منزلة بين المنزلتين؟ قال له تعال تعال، وعندي عمود من أعمدة المسجد وجلس وعمل فيها شيخ وجلس يقرر هذا المذهب، وسيدنا الحسن يبص عليه والاعتزلنا واصل، فعرفوا باسم المعتزلة. المعتزلة لها أصول خمسة علمت الناس كيف يكون التضليل حتى في العنوان. الأصول الخمسة عند المعتزلة: التوحيد، شوف الاسم يا أخي، الاسم جميل، توحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، وجوب الصلاح والأصلح، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل لما تقرأ العناوين، يا سلام، فين المعتزلة دول عشان نروح معاه؟ ما انت نفسك في التوحيد، واما عن العدل فحدث ولا حرج، نفسك في رشفه واحده، رشفه يا عالم، رشفه من العدل. وبعدين طب يعني المنزله منزلتين، ويعني وبعدين وجوب امر معروف نهي عن المنكر، ولا وجوب الصلاح والاصلح؟ لا تعال حبيبي اقول لك، التوحيد عندي المعتزل هو قضيه الاسماء والصفات، عشان ما تفكرش ان المقدمه راحت بعيده عن الموضوع. طبعا الموضوع مبادئ كثيرة عند المعتزلة، كان منها نفي صفات الله عز وجل باسم التوحيد. هقول لك فلسفة الموضوع، لكن وانا هنا لسه واقف على فرقة الشيعة، بدي لك معلومة ربما لا تجدها في كتاب، أن الشيعة فرقة كبيرة، هي الآن من أكبر الفرق، وليها مخطط من أكبر المخططات، وإن كان تغير الاسم من شيعة إلى رافضة إلى إمامية، إثنى عشرية، الموسية والقطعية والإثنى عشرية
وهذه الإسماعيلية والأغاخانية. طبعا الزيدية كانت موجودة وتلاشت. تسمع الآن أنت عن الرافضة بتوع إيران إمامية 12، وبتسمع عن الحوثية اللي في اليمن تبع الإيرانيين أيضا، وممكن تسمع عن الأغاخانية أو الإسماعيلية والحشاشين والباطنية، فرق كثيرة للشيعة الله أعلم بعددها، تتجاوز الحصر أحيانا. فبدأت الشيعة بقضية الإمامة، قضية الرجعة، وإنه الإمام منصوص عليه بالنص والتعيين، وإنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام عين إمامه، الإمام الخليفة الذي يأتي من بعده نص عليه على إنه علي، وإنه هذا هو الوصي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. واللي حصل إن الصحابة خانوا وكتموا، وأبو بكر وعمر لعبوا لعبة قذرة وراحوا السقيفة وخذوا الخلافة من علي، وساعتها عمر نولها لأبي بكر زي اللي بيلعبوا كورة مع بعض وبصهاله، قال له بس بشرط لما تيجي تموت تبصهالي ويبقى جون قصاد جون، ويبقى واحد واحد، يبقى في تعادل. صحيح كان نفسه أخذ الكاس لكن مش مشكلة. فلعبوا لعبة كده بالطريقة القذرة هذه، وعمر اداها لأبي بكر، وأبو بكر اداها لعمر، وماشي والموضوع ماشي على طريقة الكرة والرياضة. وبعد وقال هو اداها كمان لعثمان، بعد كده راحت لعثمان، قال وعلي. فكانت كل القضية، كل الدين عند الشيعة اسمه إمامة. البديل عن كلمة التوحيد في الإسلام الركن الأول، أصبح الركن الأول في دين الشيعة الإمامة. وجنب الإمامة حطوا حكاية الرجعة، علي راجع والنبي هيرجع، وهيقول انتوا ازاي يا صحابة لم تعطوا وصي الخلافة، وهيصلبهم وأكثر اثنين هيصلبهم أبا بكر وعمر، وهيصلب عائشة كمان ويقيم عليها الحد. جسمها عقيدة الرجعة عند الشيعة. ما لنا بالكلام؟ لما أصبح هم القضية هذه اللي بيدوروا في فلكها واستقلوا عن بقية المسلمين، لو عايزين قضايا أخرى يبقى لنا فكر مكتمل. فلقوا مين اللي سبقهم في هذا المضمار؟ المعتزلة. عندهم أصول مكتملة وأفكار تمثل فكرهم، فإذا بالشيعة تأخذ أفكار المعتزلة كاملة بدون تعديل. يبقى مع الإمامة والرجعة أو القول بالوصية مع التقية مع هذه الأشياء اللي في دين الشيعة، خذ كمان بجوارها عشان يعملوا دينا مستقلا الأصول الخمسة اللي عند المعتزلة، واللي منها التوحيد المبني على نفي الصفات، والعدل اللي مبني على إنكار القضاء والقدر، ثم القول بالمنزلة بالمنزلتين، ومسألة أنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح. ما يتركك كده؟ لا، يجب. اللي أدب متقطعة النظير، ده ما يستطيعش الواحد فينا يقول مثلا لأستاذه فضلا عن محافظ أو رئيس أو وزير يجب عليك كذا وكذا، هم عند ربنا يقولوا له يجب عليك فعل الصلاح بل فعل الأصلح، ويجب عليك إذا ابتليت عبدا من العباد أن تعوضه نيابة عن الابتلاء الذي حل عليه بفقد ولد أو فقد عمر، موجود في قضية وجوب الصلاح والأصلح. ولعل أتعرض لها لما أبو الحسن الأشعري ينكر هذه العقيدة ويخرج عن الاعتزال بعد 40 سنة عاش. فالشيعة على ما هي عليه من فرقة كبيرة جدا، وليها مخطط حالي اسمه المخطط الصفوي، إقامة الدولة الصفوية، و الإجهاز على أهل السنة والجماعة الذين هم في نظرهم نواصب أنجاز. فأصبح من مبادئ الشيعة الصفات عين الذات، والصفات ليست زائدة على الذات. ده في دين مين؟ في دين الشيعة. اسمحوا لي أنا دائما أحب أقول كلمة دين الشيعة لأني لا أراه مذهبا من المذاهب، ولست يوما من الأيام أطالب بالتقارب بين السنة والشيعة كما يفعله شيخ الأزهر الآن وغيره من يعني بلاش من إيه، خلاص خليها الإشارة كده وخلاص. فهذا دين الشيعة، ليس بيننا وبينهم أي وجه شبه، حتى القبلة الآن غيروها، التقية خرجوا عنها. فالمعتزلة في قضية الأسماء والصفات تسمي هذا المبدأ عندها مبدأ التوحيد، وهو الأصل الأول من أصوله، والذي اشتهروا به بين الفرق. كل المسلمين يقولون بالتوحيد، لكن تعال انظر إلى التوحيد عند المعتزلة والذي أخذته منهم الشيعة. يقولون إن الله واحد في ذاته، بمعنى أنه غير مركب من أجزاء، وأنه لا شريك له في ذاته، بمعنى أنه غير متعدد وهو واحد في أفعاله فلا شريك له فيها. ومن هنا ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يتصف بصفات زائدة عليه من العلم والقدرة والإرادة وغيرها، ويرون أن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم. أوعى تقول ربنا يعني عالم بعلم أو يعلم أو كذا، لا، عالم بذاته لا بعلم، وقادر بذاته لا بقدرة، ومريد بذاته لا بإرادة، ومتكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره. طبعا لا أطالبكم أن تفهموا هذا الكلام، ولا أستطيع أن أصفه لكم أو أن أفهمكم إياه، وذلك لأنهم يرون أن الله عز وجل قديم ولا قديم سواه، وأن القدم أخص صفات الذات الإلهية فلا يشاركه فيها أحد من خلقه. ولذلك نفوا الصفات القديمة وزيادتها على الذات الإلهية. لماذا؟ خوفا من تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر. ولأن الصفات لو شاركت الله تعالى في القدم لشاركته في الإلهية، والمشاركة في الألوهية تتنافى مع الوحدانية، والله عز وجل واحد باتفاق المسلمين. إذن لا بد من نفي كل الصفات عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنها قديمة، والذات قديمة، ولا نريد تعدد القدماء، لأن الأصل عندنا هو التوحيد. هذا كلامهم. قلت هذا عين الخبل، لأنه إذا قيل بقدم الصفات كقدم الذات، فهل هذا معناه أن العلم إله، والقدرة إله، والإرادة إله؟ هذا هو التوحيد عند المعتزلة؟ سبحان الله العظيم، كيف وقد أثبت الله سبحانه وتعالى هذه الصفات لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنها لا تتعارض مع التوحيد في شيء، بل هي التوحيد ذاته. وبناء على فهمهم لمعنى التوحيد بطريقتهم الخاطئة، قالوا بنفي رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي في نظرهم إلى التجسيم، عشان ترى الله أنت لا ترى إلا جسما، إذن ننكر رؤية الله. والجسمية تؤدي إلى التركيب، وكلاهما منفي عن الله تعالى، والله عز وجل منزه عنه لأنه يؤدي إلى التشبيه، والله منزه عن المشابهة بخلقه من كل وجه، فهو ليس في جهة وليس في مكان وليس صورة وليس جسما وليس متميزا ولا متغيرا. ولذلك أوجب تأويل الآيات الواردة في هذا، وسموا هذا النمط توحيدا، ولم يعلموا أن زيادة الصفات على الذات لا يلزم منها تعدد القدماء، لأن الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، فهي محتاجة إلى الذات للقيام بها، كما أن ثبوت المشتق عالم وقادر ومريد وغير ذلك من الصفات قد ورد ذكره في القرآن الكريم وصفا لله تعالى. وثبوت المشتق يؤدي إلى ثبوت ما منه الاشتقاق، وهو العلم والقدرة والإرادة، وهذه التي نسميها بصفات الله عز وجل ونثبتها له سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. معتزلة في أصلها الأول التوحيد، يقول هذا التوحيد الذي عند المعتزلة ليس توحيدا، حيث شذت المعتزلة وشقوا عصا الجماعة وفرقوا الأمة وفارقوها حين زعموا أن تنزيه الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بنفي صفات الله عز وجل وتعطيل كمالاته وجحد أسمائه الحسنى وصفاته. لذا كان التوحيد عندهم يعني نفي الصفات عن الذات وتجريد الذات وتعطيلها أيضا عن الأسماء. والأصل الذي اتفقت عليه الأمة أن الله سبحانه وتعالى وصف بصفات، وأن هذه الصفات ليست عين الذات وإنما هي معاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وثبوت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ثابت بالصريح من الكتاب والصحيح من السنة كما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول، حيث وصف الله عز وجل نفسه بالإرادة فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال فعال لما يريد، كما وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، وقال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، كما قال والله على كل شيء قدير وهو القائد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اتفقت الأمة عدا عن المعتزلة ومن سار على نهجها من الشيعة ونحوهم، وستجدون الجهمية كذلك، على أن هذه الصفات التي وصف الحق تبارك وتعالى ذاته بها ليست عين الذات وإنما هي معاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى، كما تقرأ هذا في سيدة آي القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقد أضاف الله سبحانه وتعالى العلم إلى ذاته، والمضاف غير المضاف إليه أو ليس عينه، وصفات الله تعالى قديمة ولا يمكن أن تكون حادثة، وذلك لأمرين: الأول أن صفاته تعالى صفات كمال، وتجريده سبحانه وتعالى عنها في وقت يعني تجريده عن الكمال، وتعرية الذات عن صفات الكمال يثبت لها النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. فإذا قلنا إن صفة القدرة حادثة فهذا يعني أن الله عز وجل لم يكن قادرا ثم صار قادرا، وهذا فيه إثبات العجز لله عز وجل قبل أن يصير قادرا، وذلك النقص، والنقص محال على الله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك قل في بقية الصفات. أما الثاني أن القول بحدوث الصفات يجعل الذات الإلهية محلا للتغير وطروء حال بعد حال، وذلك يؤدي إلى وصف الله تعالى أيضا بالنقص وهو محال على الله، وذلك لأن الله تعالى إن طرأ عليه حال أو صفة لم تكن من قبل فإما أن تكون صفة الطارئة صفة كمال أو صفة نقص. فإن كانت صفة كمال فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل طلوع صفتي عليه كان ناقصا جل الله عن ذلك، لأن صفة الكمال هذه لم تكن ضمن صفاته، والنقص محال على الله تعالى. وإن كانت الصفة الطارئة صفة نقص استحال اتصاف الله تعالى بها، لأن الله تعالى لا يتصف بالنقص. ويتضح من هذا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات، وأن صفاته عز وجل ليست عين الذات، وإنما هي بها قائمة بذاته سبحانه وتعالى. كما يتضح أيضا أن صفاته تعالى قديمة وليست حديثة. لكن المعتزلة جردوا الذات الإلهية عن الصفات، وعطلوا عن أوصاف الكمال، عطلوا الذات الإلهية عن أوصاف الكمال، وذهبوا إلى أن الله تعالى عليم بذاته لا بعلم، مريد بذاته لا بإرادة، وقدير بذاته وليس بقدر، مريد بإرادة وإرادته ذاته، وهكذا. والثانية يقولون إن الله تعالى عليم بذاته، سميع بذاته، قدير بذاته، لا بعلم ولا سمع ولا قدرة. وهذان المذهبان أو هاتان المقالتان على الرغم من محاولة التفرقة بينهما فإنهما لدينا بمعنى واحد، أو مآل الأمر فيهما شيء واحد، ولا يوجد بينهما كثير فرق. فإن الذي يقول عالم بعلم وعلمه ذاته مثل الذي يقول عالم بذاته، وأي فرق بين الذي يثبت صفة هي والذات شيء واحد، وبين الذي يثبت الذات فقط المآل واحد، وهو الإقرار بوجود أو مجردة ومعطلة عن صفات الكمال. وإذا كان ثمة فرق فهو الوضوح والخفاء. إن الذي يقول عالم بذاته أكثر وضوحا ودلالة على مذهب الذي يقول عالم بعلم وعلمه ذاته. والمعطلة المعتزلة هنا وهم عطلوا الصفات انتهوا إلى أن الله عز وجل ليس بشيء، فإن الصفات الكثيرة وهي قديمة قالوا إن ذلك يؤدي إلى إثبات آلهة كثر أو ذوات كثيرة، ولما كان القدم أو قالوا إلى إثبات قدماء كثيرين لما كان القدم وأخص صفات الألوهية، فكان القول بالصفات القديمة وإثباتها فيه شرك قد اتهم. ومن هنا فإن المعتزلة قد اتهموا غيرهم من الفرق التي تثبت الصفات وبالأخص أهل السنة والجماعة بأن أشركوا بالله، حيث جعلوا لله شركاء في القدم وهي الصفات، وأن القول بهذا يشبه ما ذهب إليه المشركون. ثم قالت المعتزلة إننا إذا حكمنا بكفر النصارى بسبب أنهم أثبتوا ثلاثة قدماء أب وابن وروح قدس، فأنتم يا أهل السنة عقل يقتضي هذا ويحتم هذا، بسبب ما توهموا من أن إثبات الصفات القديمة يؤدي إلى تعدد القدماء وبالتالي إلى تعدد الآلهة، فيكون في ذلك شرك يزيد على شرك النصارى الذين حكمنا بكفرهم لقولهم بثلاثة قدماء. ومن ثم نفوا عن الله كل صفة، ومنها صفة الكلام. وهذا الذي حدا بالمعتزلة أن ينفوا الكلام عن الله عز وجل بما ترتب عليه من القول بأن الكلام بأن القرآن كلام الله مخلوق حادث وليس قديما، فإنه لو كان قديما لتعدد القدماء ولشارك الرب في صفة القدم، فيكون القدماء أكثر من واحد، وذلك يؤدي كما يزعمون إلى الشرك. هذا هو مذهب المعتزلة، وهذا ما يقصدون من معنى وراء كلمة التوحيد الذي يمثل المبدأ الأول أو الأصل الأول من الأصول الخمسة عند المعتزلة. وبالمناسبة هذا الذي ذكرته لكم ستجدونه بشيء من التغيير في مذهب الماتريدية والأشعرية، وبحرفيته في مذهب الجهمية. الضلال في الأسماء والصفات ليس بالشيء الهين ولا بالذي وقف عند فرقة من الفرق ولا قرن من القرون. لذلك لما يأتي علماء ينسبون إلى السلف ويطيلون النفس في مسألة الأسماء والصفات، وتقرأ كتبا في الأسماء والصفات لابن تيمية ولابن القيم وهؤلاء وأولئك، لماذا كلها؟ لما تنظر حجم الضلال الذي وقعت فيه الأمة، شيعة ومعتزلة وجبرية وأشاعرة وما تريدين، لماذا لا ننبري إذن بالدفاع عن عقيدتنا ونرد على كل هؤلاء؟ تعال إلى فرقة أخرى، الجبرية. طبعا الجبرية أهم ما عندها عقيدة الجبر التي هي ضد عقيدة الاختيار، والجبرية على عكس القدرية، لكن ليست هذه القضية التي سننظر إليها الآن. لكن بعد المبدأ الأول عند الجبرية الذي هو فيه أن الإنسان مجبر على كل شيء، وأن العباد مجبرون على أفعالهم، وما يصدر عنهم إنما يصدر اضطرارا وليس لهم إرادة ولا قدرة ولا اختيار، وما الإنسان إلا كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت، إلى آخر ما قالوه في هذه الصفة. قالوا بأن القرآن مخلوق أيضا كما قالت المعتزلة. ثالث المبادئ عند الجبرية نفي الصفات الأزلية عن الله عز وجل، وهم في ذلك كالمعتزلة، فلا يصفون الباري سبحانه وتعالى بصفة يوصف بها الخلق، لأن الله تعالى يقتضي، لأن ذلك يعني هو وصف الباري بصفة وصف بها الخلق، ذلك يقتضي تشبيه الله بالمخلوقين، ولذلك نفوا وصف الله تعالى بأنه حي وعالم وسميع وبصير وغني وحكيم ورحيم. أنت كإنسان بتوصف بهذه الأوصاف أو بتتسمى بهذه الأسماء، فتقول مثلا أنا حي، وتقول عن شيخك هذا عالم، وأنا وإنت بنوصف سميع وبصير، وفلان غني وفلان حكيم وفلان رحيم. طب ما هذا من أسماء الله عز وجل ومن صفاته. قال لا، ما دام يوصف بها الله ويوصف بها المخلوق وقد ثبتت في المخلوق فلا نصف بها الخالق. لماذا؟ حتى لا يقع الشبه بين الخالق والمخلوق، فنفوا هذه الصفات وكل ما يماثلها مما وصف به الخلق. فهم يثبتون لله تعالى الصفات بشرطين. الجبرية هذه يصفون الله عز وجل أو بصفتين أو بشرطين: ألا تكون الصفات أزلية، ومن ثم فهم يصفون الله تعالى بالصفات الحادثة، وألا تكون من جنس ما يوصف به العباد، فالعباد يوصفون بأنهم أحياء علماء يسمعون ويبصرون، فهذه الصفات لا يجوز وصف الله تعالى بها عند الجبرية لأن فيها تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين. طبعا الجبرية عندها من الضلال ما تفوق على غيرهم. الجهم بن صفوان زعيم هذه الطائفة كان يخرج بأتباعه فيقف بهم على المرضى المجذومين، المجذوم بيكون مرضه في الأطراف، فيقول لهم: انظروا انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا حتى ينكر الناس صفة الرحمة، انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا، ينكر رحمة الله تعالى كما هو إنكار لحكمته سبحانه وتعالى، إلى آخر مبادئ الجبرية. لكن أيضا اتفقت هذه الجبرية كما قلنا مع المعتزلة في نفي الصفات. الجعد بن درهم أكبر راس في الفرقة هذه الجبرية، هذا الجعد بن الدرهم كان يعلن أمام الناس نفي الصفات عن الله عز وجل، فيقول: ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا. صريح العبارة، وراح يظهر القول بخلق القرآن، وقال بقية الآراء التي عليها الفرقة الجبرية مما أوغر صدور الناس عليه والأمويين، وأن خليفة المسلمين الأموي آنذاك طلبه فهرب من دمشق وذهب إلى الكوفة واختبأ بها، فلقيه الجهم بن صفوان فأخذ عنه هذه الآراء. ولذلك الأستاذ الذي هو الجعد بن درهم لا يكاد يعرف اسمه بجوار الجهم بن صفوان، حتى إن اسم الجبرية تغير إلى اسم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي تلقى عنه المذهب وبدأ ينشره في الكوفة وضواحيها. هناك في مدينة الكوفة أخذ ينشر رأيه الذي آمن به، وهو نفي الصفات عن الله تعالى والقول بالجبر وعدم قدرة العبد على الفعل. ولكن والي الكوفة في ذلك الوقت خالد بن عبد الله التستري تلقى الأمر من خليفة المؤمنين هشام بن عبد الملك بقتل الجعد بن درهم، فحبسه خالد ولم يقتله. فجاءه كتاب آخر من هشام بن عبد الملك يؤكد فيه طلبه الأول بأن يقتله، وصادف ذلك أن جاء هذا الكتاب في أيام عيد الأضحى، فلما صلى خالد العيد قام فخطب الناس، ثم قال في نهاية خطبته: انصرفوا وضحوا بضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، فإني اليوم أريد أن أضحي بالجعد بن درهم. فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ثم نزل وحز رأسه بالسكين في أصل المنبر. وبذلك يكون الجعد بن درهم هو أول من نفى الصفات عن الله تعالى، وعنه انتشرت مقالة الجهمية. قال الذهبي في المغني: الجعد بن درهم ضال مضل، زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا. ويذكر ابن تيمية في الرسالة الحموية نصا يقول فيه: أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة، وإن كان سمع أصلها في عصر التابعين، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه. ويذكر أيضا أن أول من أظهر النفي للصفات والأفعال هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد. قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه من أهل خراسان، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفي الصفات. والجعد بهذا أول من نادى بالتعطيل، والتعطيل اصطلاح خاص وضعه السلف وصما للمعتزلة ومن رأى رأيهم، ومعناه إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات، فالجعد من نفاة الصفات. وقد أداه القول بنفي الصفات عن الله تعالى إلى القول بخلق القرآن، ومعنى ذلك أنه ينكر كلام الله تعالى القديم. ومش هيكون هو وحده الذي أنكر الكلام، هنجد كمان إنكار الكلام موجود في مذاهب أخرى، ومنها الأشاعرة والماتريدي. وبقية الكلام عن أعلام المذهب لا يعنينا الآن، أنا بأخذ اللي يهمني في قضية الأسماء والصفات. وأصل بكم إلى بيت القصيد بعد ما ذكرت لكم آراء لفرق كلها ضلت في الأسماء والصفات، إلى فرق كلها ضلت في الأسماء والصفات، يأتي الكلام على الأشاعرة والماتريدية الذين يمثلون الآن الكثرة الكافرة في عالمنا الإسلامي، وهذا المذهب الذي يراد له أن ينتشر في الاعتقاد كما يراد للتصوف أن ينتشر في السلوك، ويبقى عندنا دين حلو جميل ترتضيه ماما أمريكا ويرتضيه بابا الفاتيكان، ونبقى نحن بلا ماما وبلا بابا. طبعا دين جديد لمن ينظر ويعرف، ولذلك في ظل ضعف الصحوة الإسلامية، فشل الربيع العربي، فشل الثورة في سوريا، في الحكم اللي كان موجود الشرعي في مصر، الضياع اللي موجود في اليمن في ليبيا، كل هذا أدى إلى أنه الفرق الضالة تنتشي وتنتشر وترفع رأسها، وينطبق عليها المثل خلى لك الجو فبيضي وصفر. عملوا مؤتمر في الشيشان جروزني العاصمة، يقول إنه الشاعر والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، ومعاهم الناس الطيبين أصحاب السلوك الحلو الصوفية، وعشان ما نقولش كل الصوفية نقول الصوفية اللي على مذهب سيد الطائفة الجنيد، وشوية علماء من علماء الحديث برضو يمشوا معانا كده، يبقى كده خلاص انتهت أهل السنة والجماعة. وطبعا التصوف هو السائد وليه ميزانية كبيرة جدا زي ميزانية التنصير في العالم برضو، وفي دعوة كانت خفية تحولت إلى أنها صريحة تنادي بمثل هذا الدين الذي يراد له أن ينتشر. الآن طبعا جنب هذه الفرق في الشيعة شغال الله ينور، والقديانية والبهائية والأحباش، أقول لك مين وانسى مين، ده غير الأفكار الضالة مثل الدواعش والتكفير وغير ذلك. إيه حكاية الأشاعرة والماتريدية؟ وإنه زي ما بنقرأ وبنسمع دول 95% من العالم الإسلامي والأمة الإسلامية 95%، طب أمال يعني دخلوا كل الفرق معاهم ولا إيه؟ وإحنا بس هنطلع في الآخر 5%؟ اللي احنا ما احنا اشاعره احنا ماتريديه. طب كيف اذا تبين لكم ان احنا اشاعره اصلا وهم اللي ليسوا اشاعره؟ ده الموضوع خطير. انا رجل ازهاري واشعاري، وممكن حد يروح واخذ الحته دي اديني بذله هو على بتوع جماعه القص واللزق، ها الشيخ بيقول انا اشعاري هو. ايوه طبعا، ده انا اعلنتها قدام أكبر رأس في الموجودة دلوقتي شيخ الأزهر عليه، قلت له أنا أشعري، أنا على مذهب أبي الحسن أشعري، وتعالى أنقل لك كلامه أبو الحسن الأشعري إمام. مين أبو الحسن الأشعري؟ علي ابن إسماعيل الأشعري، كنيته أبو الحسن والكنية غطت على الاسم، يرتفع نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولد أبو الحسن الأشعري بالبصرة، واختلف في مولده سنة 260 هجرية ولا 270 هجرية، ولكن اتفقوا على وفاته سنة 324 هجري. ولد يتيما، تربى يتيم، مات أبوه وكان صغيرا، فتزوجت أمه من رجل كان له قدم وعلم معروف في الوسط الإسلامي لكنه معتزل، اسمه أبو علي الجبائي، رأس ورأس كبيرة، وخلق الإنسان عجولة، زي واحد حب يفسرها يعني كده، يعني رأس كبيرة أوي. فأعوذ بالله يعني حتى لا أجهل بجهل الجاهلين، أبو علي الجبائي مثله مثل واصل بن عطاء ومثل النظام والسيار والجاحظ الروس الكبيرة في المعتزل، تزوج أم أبي الحسن فرباه فأصبح ربيبا له، تعلم إيه؟ الاعتزال منذ طفولته، رضع الاعتزال من زوج أمه، والولد أصبح ربيبا، وظل على هذا الحال شرخ شبابه ورجولته. يثبت المؤرخون أن أبا الحسن الأشعري بقي على الاعتزال 40 سنة. تخيل 40 سنة، خلاص اللي باقي في العمر يعني. ده ربنا بيتكلم في القرآن يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بقي أبو الحسن 40 سنة في الاعتزال، وزوج أمه كبر وبيعد أبا الحسن ليكون خليفة له على المذهب، وبدأ خلاص يبقى ده النائب بعد أبي علي الجبائي. سبحان الله، شيء عنا لأبي الحسن الأشعري يسأل عنه شيخه وزوج أمه. كما قلت لكم المعتزل عندهم في دينهم، ما تستغربش لما أقول في دينهم، أيضا ما رحوش بعيد عن الشيعة، لما جعلوا في دينهم وجوب الصلاح والأصلح. إيه وجوب الصلاح والأصلح؟ إنك أنت يعني ربنا لازم يختار لك الشيء الصالح والأصلح. الصالح ليك تنجح، أنت طالب الآن، الصالح لك أن تنجح، لكن الأصلح لك تتفوق، وإذا خلصت الشهادة إنك تجد عملا. فلا يصلح أبدا إنه الله يجعلك ترسب، وإذا كان يستطيع أعوذ بالله إنه يجعلك تتفوق فلا يصح أن يجعلك تنجح فقط، إنما لازم تتفوق. وما يصح أبدا إنك تحصل على شهادة وتبقى عاطلا بدون عمل، فالأصلح لك أن تجد عملا، وإذا وجدت عملا فالأصلح لك أن تتزوج، والأصلح لك إذا تزوجت أن تنجب. وما يصح أبدا أن تكون بدون ذرية، وإذا أنجبت فلا يصح أبدا أن تلد ولدا مشوها أو ناقص الأطراف أو كذا وكذا. فوجوب الصلاح والأصلح يقتضي كل هذا، وإن حدث شيء من هذا فثمة واجب على الله أن يكون له، أن يكون لك عليه عوض. إزاي؟ ما أعرفش. فالشاهد أن أبا الحسن البصري فكر شوية، إيه الخيبة اللي فيها المعتزلة دول؟ يقولوا العقل 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 العقل. طب تعال بالعقل، إزاي يعني دلوقتي الناس فيهم مؤمن وفيهم كافر؟ طب إيه الصلاح في وجود الكفار؟ ما أنت لما تقرأ سورة التغابن تجد فيها هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب الصلاح للمؤمن وعرفناه، طب والصلاح للكافر إيه؟ يهرش، بات ليلته لغاية لما أصبح الصبح. قال له سيدي تعال، تعال يا سيدي علي الجبائي يا شيخ المعتزلة، شيء عنا لي أريد أن أستفسر عنه حول الصلاح والأصلح، وأنه هل يجب على الله أو لا يجب. فقال الأشعري للجبائي حدثني عن 3 نفر. طفل أماته الله تعالى صغيرا، لو سأل ربه يوم القيامة قائلا لما أمتني صغيرا ولم تتركني حتى أكبر فأؤمن بك وأعبدك وأزداد في طاعتي وارتقي في درجاتي، فماذا يقول له الرب؟ قال الجبائي يقول له الرب: قد علمت أنك إن كبرت فستكون كافرا عاصيا، فوجدت الصلاح لك أن أميتك صغيرا قبل أن تبلغ وتكلف، فيكون جزاؤك جزاء الكافرين. حدثي. قال الأشعري: فحدثنا عن رجل كبير مؤمن. شوف الذكاء بتاع أبي الحسن الأشعري، بادئ معاه من الصفر مش جايله من الله. حدثنا عن رجل كبير مؤمن لو سأل ربه قائلا: لما لم تمتني صغيرا وتركتني حتى أكبر وأعاني مشاق الحياة، فماذا يقول له الرب؟ قال الشيخ الجبائي: يقول له الرب: إني علمت أنك حين تكبر سوف تكون من المؤمنين الصالحين الطائعين، وهذا أصلح لك، فاخترت لك ما هو أصلح بدلا من الصلاح. فقال الأشعري: فحدثنا عن رجل له الله كبيرا كافرا، لو سأل ربه قائلا: لقد علمت يا رب أنني لو كبرت فسأكون كافرا، فلماذا لم تمتني صغيرا قبل أن أكبر وأكلف وأكفر؟ فماذا يقول له الرب؟ قالوا: فانقطع الجبائي ولم يحر جوابا. جديد، كفاية 40 سنة معتزلي، حرام، ضاع عمري في الاعتزال. بدأ يقرأ ويفكر ويدرس، وكان الاعتزال في ذلك الوقت في قوته، لأنه تعرفون الأثر عن سيدنا عثمان: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. الخلفاء العباسيون 3 منهم تبنوا مذهب الاعتزال فنشروه بالقوة، طبعا أولهم المأمون، وبعدين المعتصم، وبعدين الواثق. وكانوا يعني يمتحنون الناس في قضية خلق القرآن، والولاء والبراء مبني على هذا. المعتزل مسلم وغير المعتزل كافر ويسجن ويقتل، وكانت محنة المعروفة في التاريخ بمحنة خلق القرآن، واللي نال النصيب الأوفر منها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. لكن لما جاء عهد المتوكل نزع عن نفسه قميص الاعتزال، وأبعد المعتزل عن السلطة، وقرب أهل الفقه والحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. وحدث ما هو متوقع في هذا الحال من مناظرات ومساجلات بين هؤلاء وأولئك، وبعدما أصبحت المسألة ما فيها صح والأصلح، وبعدين بدأ يدرس قضية مثل قضية القدر. القدر عند المعتزلة منفي تماما باسم العدل، عشان ربنا يكون عادل ينفع عنه القضاء والقدر. فبدأ يفهم كل ما يسر لما خلق له، وينظر في قضايا القدر وغيرها من القضايا، فبدأ ينفر من قضايا الاعتزال ويتجه إلى عقائد السلف. لكن حدث له مرحلة متوسطة تتلمذ فيها على يد عالم كبير لكنه ليس معتزلي، ليس معتزليا، كان اسمه سعيد بن كلاب. كان بيرى آراء تخالف ما عليه المعتزلة وما عليه أهل السنة والجماعة، فكانت مرحلة من المراحل التي عرفت بالمذهب الأشعري كمرحلة ثانية عاشها فترة من الزمان أبو الحسن الأشعري، وصار له فيها تلامذة سنذكرهم إن شاء الله. لكن سرعان ما التقى أبو الحسن الأشعري بتلامذة أحمد بن حنبل. كان أحمد بن حنبل مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالتقى بتلامذة الإمام وسمع منهم معتقد الإمام في الأسماء والصفات، فرجع
إلى مذهب السلف في الأسماء والصفات الشاعرة السبعية. السبعية يعني يثبتون السبع صفات فقط: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وتأييد الصفات الخبرية بما يتفق مع العقل. وهذه المرحلة التي عليها الأشاعرة الآن، وليس عليها أبو الحسن الأشعري. اعتكف الأشعري في بيته أياما لا يخرج إلى الناس، ولعله كان في ذلك يعد للقائه بالناس ويستهدي الله سبحانه وتعالى ويستعينه في معرفة الحق والالتزام به والدعوة إليه، ثم في تسجيل ما استقر عليه في كتب دفعها بعد ذلك إلى الناس ليعرفوا منها مذهبه وعقيدته. على رأس هذه الكتب الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. لما انتهى من كل ذلك واطمأن قلبه إلى الحق الذي هداه الله تعالى إليه، خرج على الناس في يوم جمعة ورقى المنبر بالمسجد الجامع بمدينة البصرة، وقد اجتمع عليه الناس ينتظرون ما يكون من أمره. فقام أبو الحسن الأشعري فوق المنبر وألقى في الناس خطبته التي أعلن فيها انتقاده للمعتزلة وخروجه عليها ولما كان عليه، مبينا عقيدته التي هداه الله تعالى إليها، فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. أنا علي ابن إسماعيل الأشعري، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع عن ذلك، متصد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم. معاشر الناس، إنما تغيبت عن، ورمى بثوبه من فوق المنبر، ثم دفع إلى الناس كتبه التي كتبها مضمنا إياها ما استقر عليه يقينه والذي وافق فيه السلف من أهل الفقه والحديث، ونقض جميع ما كان عليه من عقائد الاعتزال. وكان هذا يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في حياة أبي الحسن الأشعري. وفي كتابه الإبانة أبان الأشعري عن أصول مذهبه، كما أبان عن حملة عن جملة مآخذه على المعتزلة، حيث قال: فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواءهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى بهم من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين، إلى آخر ما رد به على المعتزلة، وأنهم زعموا أن من دخل النار لم يخرج منها، وأنهم نفوا أن يكون الله أن يكون لله عز وجل وجه، وكذا وكذا، إلى أن قال بعد أن ذكر أبو الحسن الأشعري ما أخذه على المعتزلة سالكا معهم نفس المسلك الذي سلكوه مع مخالفيهم من الرمي بالزندقة والفسق والكفر والمجوسية وغير ذلك، بعدما بين ما رآه ضلالا في مذهبهم وفسوقا، انتقل ليبين لنا عقيدته هو ويقرر لنا قواعد مذهبه، فقال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته مستمسكون، وعمن خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمه الله تعالى من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم، ورحمته على جميع المسلمين. وبعد أن بين أن منهجه هو منهج السلف وهم كما ذكر الصحابة والتابعون وأئمة الحديث،
ثم خص بالذكر الإمام المبتلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وما وقع له على أيدي المعتزلة وسلطانهم المأمون ومن بعدهم، بدأ بعد ذلك يفصل عقيدته التي بها يدين، فقال: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء رواية من عند الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على وجها كما قال، ويبقى وجه رب. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له سبحانه عينا بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ونثبت لله تعالى علما ونثبت له قوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، ونثبت لله تعالى السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية، ونقول إن كلامه غير مخلوق ولم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون، وأنه لا يكون في الأرض شيء من شر ولا خير إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، وأننا لا نستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله، لأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، وهذا في كتاب الله كثير، وأن نؤمن بقضائه وقدره خيره وشره حلوه ومره، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال بخلق القرآن كان كافرا به، وندين بأن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الكافرين عنه محجوبون كما في القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونرى ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافرون، ونقول إن من عمل كبيرة من الكبائر مستحلا لها كان كافرا إن كان غير معتقد تحريمها، ونؤمن بأن الله تعالى يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وندين بحب السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثني عليهم بما أثنى الله تعالى به عليهم، ونقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، أعز الله به الدين وأظهره على المرتدين، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان نضر الله وجهه قتله قاتلوه عدوانا وظلما، ثم علي بن أبي طالب، فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة، ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين لله سبحانه وتعالى بأن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم، ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل المعروفون لأئمة المسلمين بالصلاح، ونقر بخروج الدجال، ونقر بعذاب القبر ومنكر ونكير، ونصدق بحديث المعراج، ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن أن ذلك بفضل الله ينفعهم، ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآياته وكراماته إلى آخر ما قال. هذا بيان أبي الحسن الأشعري عن قواعد عقيدته وأصول مذهبه التي التقت مع مذهب أهل السنة والجماعة، مع مذهب السلف الصالح الذي ضمنه كتابه الإبان عن أصول الديانة، الذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم، والذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل، ولم يقتصر على ذلك، بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشرح العقيدة تقدر ب68 مؤلفة. توفي رحمه الله تعالى سنة 334 هجرية أو 324 اختلف في تاريخه، ودفن في بغداد، ونودي على جنازته: اليوم مات ناصر السنة، اليوم مات ناصر السنة. ألا ترى أن أبا الحسن الأشعري إمام لا يشق له غبار؟ وأنني إذا قلت أنا أشعري فأنا تلميذ متواضع أمام هذا العالم العبقري، وأنني لا أتأهل أن أكون شيئا بالنسبة لأبي الحسن الأشعري، أما وإن الأشعرية شيء آخر، الأشاعرة غير أبي الحسن الأشعري، فقط النسبة يا إخوان. لكن المذهب الأشعري أخذ أطوارا وأطوارا، فخالف ما عليه الإمام في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وجمع بين الاعتزال وبين التصوف وبين أهل الكلام وفلسفة وأشياء كثيرة، عملت حاجة اسمها مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، مذاهب مطبوخة على عين أعدائنا يريدون لها أن تنتشر لتكون دينا ولتكون عقيدة ولتكون البديل عن المنهج الصحيح أو عن عقيدة القرآن والسنة. إن اتسع المجال وكانت آفاقكم وأذهانكم تتسع لأن أبين لكم شيئا من الفروق الشاسعة بين ما عليه أبو الحسن الأشعري وما عليه الأشاعرة والماتريدية، فإني أفعل إن شاء الله، وإلا فأنا الآن قد وصلت إلى غايتي من المحاضرة التي أردت أن أوصلها. يقول للناس: لماذا أنا أتكلم في الأسماء والصفات بهذا التفصيل والنفس الطويل؟ ردا على كل هؤلاء، ردا على كل هذا الضلال الموجود عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الشيعة وعند الأشاعرة وعند الماتريدية، والله الموفق لا رب سواه. اللهم إن كنت قد أصبت فمنك التوفيق ولك الحمد ولك الشكر، وإن كنت قد أخطأت فمعاذ الله وأستغفر الله في حياتي وبعد مماتي، يغفر الله لي ولكم، أطلت عليكم وعلى المشاهدين، لكن كان لابد من أن أصل إلى نهاية أحس أنني راض عنها مكملا بها المعلومة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.